بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد.
اليوم كما قلت لكم سابقا ان فيما يتعلق برد شيخ الاسلام على اهل الالحاد والحلول والاتحاد نجد انه كرر كثيرا من المسائل، واحيانا يستطر استطرادات اجمل فيها بما يكفي في مواضع اخرى. فمن هنا سننتقي من خلال هذا المجلد مواضع معينه تتعلق باهم مناهج أهل الحلول والاتحاد وأهم أشخاصهم الذين تأثرت بهم طوائف من هذه الأمة، وعلى رأسهم ابن عربي. وتكلم الشيخ أو قرأنا في الدرس الماضي جملة مما قاله ابن عربي، واليوم أيضا نعرج على جزء آخر من مقالة ابن عربي أو على وجه آخر مما عرضه الشيخ الإسلام ابن تيمية من مقالة ابن عربي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى آخرين. ما سنبدأ به سيبدأ من صفحة 143 من المجلد الثاني لطبعة خادم الحرمين الشريفين. هذه المقالة يعني هي إجمال لكلام لمذهب ابن عربي والرد عليه. نعم.
المقالة الأولى مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم، وهي كونها كفرا أقرب للإسلام لما يوجد في كلامه من الجيد كثيرا، وإنما هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى، والله أعلم بما مات عليه. فإن مقالته مبنية على أصلين، أحدهما أن المعدوم شيء ثابت في العدم موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة، وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام أبو عثمان الشحام.
لحظة، هذه المسألة سيكررها الشيخ، مسألة أن المعدوم شيء ثابت في العدم. طبعا هذه من الناحية العقلية والبدهية غير معقولة، غير يعني سائغة، لأن العدم ما سمي عدم إلا أنه لا يقبل الوصف الوجود أصلا، والثبوت لا يوصف به العدم. فقولهم أن, 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 أن المعدوم شيء ثابت في العدم راجع إلى أنهم يعتقدون أن الوجود كله إنما تكون من عناصر أولية، هذه العناصر الأولية يعبرون عنها بالعدم. سترون بعد ذلك، مع أن هذا غير معقول، يعني من ناحية العقلية غير معقول، لكن ومع ذلك يعني يتبين أن هذه مقولتهم، يعني لأنهم لا يعتقدون لله عز وجل تميز عن المخلوقات، أو بعبارة أخرى أقول قالوا ذلك لأنهم وأرجو أن تنتبهوا لهذه العبارة، لأن استخلصتها من كلام شيخ الإسلام ليست من عندي ومن غيره من العلماء اللي تكلموا في هذا الموضوع، لأنهم قالوا بهذه المقولة، أي زعموا أن المعدوم شيء ثابت في العدم وهو العناصر الأولية للوجود، لأنهم لا يؤمنون بأن الله يخلق من اللا شيء شيء، لأن هذا يؤدي إلى تميز المخلوق عن الخالق، وهم لا يرون التميز، ولذا لا يرون أن الخالق يتميز عنه، فهم دهرية، لكنهم يعني أرادوا أن يحموا ألقابهم من نتائج الإلحاد في وقت عز الإسلام والمسلمين، فتلونوا بهذا التلون، ولهم فلاسفة دهرية أصحاب وحدة الوجود لا يرون للخالق تميز، فإنهم لو قالوا أن هناك شيء اسمه عدم للزم أن يكون الله عز وجل خلق من العدم من لا شيء، وإذا لزم التزموا ذلك، التزموا أن الخالق غير المخلوق وأن المخلوق غير الخالق، وهم لا يقولون بذلك، يقولون ما الخلق إلا مظهر من مظاهر الخالق. فعلى هذا يعني أنكروا أن يكون المعدوم عدم، إنما قالوا ثابت في العدم.
وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام أبو عثمان الشحام شيخ أبي علي الجبائي، وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة، وهؤلاء يقولون إن كل معدوم يمكن وجوده، فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم.
نعم، لاحظتم، فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم. هم يرون رأي الفلاسفة أن عناصر الخلق موجودة قبل ظهور الخلق، لم يوجدها الله من لا شيء، هي عناصر موجودة. وهذا هو المذهب الذي تقوم عليه أغلب النظريات الغربية اليوم، لذلك قام العلم الحديث على إنكار الغيب. ليس العلم بذاته، لكن الذين ادعوا العلم ادعوا أنهم أصحاب العلم الحديث، قامت أكثر نظرياتهم على إنكار الغيب، وأنهم لا يرون أن الموجودات وجدت من العدم، وأن جميع الموجودات ما وجد منها وما سيوجد عناصره أصلا موجودة في الكون، وليس لله فضل ولا يعني لخلقه ميزة في إيجاده للخلق، إنما الخلق وجد على موجب عناصر يعني معينة بها تكون تكونت المخلوقات. وهذا منهج فلسفي قامت عليه الوثنية اليونانية والرومانية القديمة، واستمر وارتكزت عليه أيضا العلمانية الحديثة التي يعني قامت على أثرها النهضة المدنية الحديثة في الغرب. ولذلك تجدون أن المدنية الحديثة غير متوازنة، قامت على إشباع المادة دون الروح، وقامت على إنكار الوحي وإنكار الحق، واستعلتت وباطرت ويعني ظنت أنها انتصرت على الحق لأنها تفقد الحق أصلا لا تملكه. فالغربيون أصحاب المذاهب المادية الذين قام على يعني على جهودهم قامت على جهودهم العلوم التجريبية الحديثة، ظنوا أن هذه أسس هذا العلم إنما هي أسس مادية بحتة، وليس لها وراءها أي أمر من أمور الغيب. نعم.
لأنه لولا ثبوتها لما تميز عن المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه، ولما صح قصد ما يراد إيجاده، لأن القصد يستدعي التمييز، والتمييز لا يكون إلا في شيء ثابت. لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة التي هي باطلة في نفسها، فقد كفرهم بها طوائف من متكلمة السنة، فهم يعترفون بأن الله خلق وجودها، ولا يقولون إن عين وجودها عين وجود الحق. وأما صاحب الخصوص وأتباعه فيقولون عين وجودها عين وجود الحق، فهي متميزة بذواتها الثابتة في العدم، متحدة بوجود الحق القائم بها. وعامة كلامه ينبني على هذا لمن تدبره وفهمه. وابن عربي إذا جعل الأعيان ثابتة لزمه وجود كل ممكن، وليس هذا قول المعتزلة، فهذا فرق ثالث. وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شيء ثابت في العدم، سواء قالوا بأن وجودها خلق لله أو هو الله، يقولون إن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولا مخلوقة.
يعني العناصر الأساسية، شيخنا يعبر بالماهيات والأعيان، يعني العناصر الأساسية للوجود في الخلق التي تكون منها الخلق، يرون أنها موجودة أصلا. لكن أيضا يعني هم غفلوا عن مسألة الدور، لأنه إذا قلنا أنها موجودة العناصر الأساسية للكون للمخلوقات، فهل هي موجودة بذاتها أزلية؟ إن قالوا نعم معنى جعلوها هي الخالق أو موازية للخالق كما تقول المجوس،
وإذا قالوا لا فمن هنا لا بد لها من منشئ الخالق، والمنشئ الخالق لها لا بد يكون خلقها من العدم، أو يقولون ببعض مقولتهم أنها نشأت من ذاته، وهذا باطل قطعا، لأن هذا يعني أن المخلوقات خرجت من ذات الخالق وليس من خلقه، وإذا قيل أنها خرجت من ذات الخالق أخذت طابع أو قداسة، وهذا ما لا التزموه، التزمه طوائف من أصحاب وحدة الوجود، لأن أصحاب وحدة الوجود يختلفون في هذه الفلسفة، وما كان يعني لودي أن نخوض في هذه الأمور، والأولى أن نستعفي منها لأننا في عافية منها، لولا أنها بدأت الآن تظهر على شكل توجهات في طائفة من شبابنا الذين يتعاطفون مع هذه الفئة الضالة من العربي وأنفاره، ثم لولا أنها موجودة أصلا في الأصول الفلسفية للطرق الصوفية الغالية موجودة إلى الآن، إلى الآن، وهذا الاتجاه اتجاه العربي وأنفاره اتجاه فلسفي موجود في طوائف كبرى من الأمة التي أولئك الذين ينضمون تحت لواءات الطرق الصوفية الغالية وما أكثرها، وأغلب الطرق الصوفية القائمة في العالم الإسلامي إلى اليوم غالية تنزع إلى هذه الفلسفات وتقول بها، وهذا هو سبب خبط المخلطة في كثير من الأمور العقدية أو هو من أسبابه. نعم.
إن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته، وقد يقولون الوجود صفة للموجود، وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم أو القائلين بقدم مادة العالم وهولاه المتميزة عن صورته فليس هو إياه.
نعم، هذا كل فلاسفة، ولذلك ندرك جيدا أن فعلا بدون أي تكلف أن مذاهب هؤلاء ابن عربي والطوسي والقونوي وابن سبعين والسهروردي المقتول كل هؤلاء ما جاءوا بجديد، مذاهبهم موجودة عند فلاسفة اليونان والرومان والصابئة وفلاسفة المجوس وفلاسفة الهنود، موجود ومسطور بهذه الفلسفة بعينها، إنما هؤلاء أعطوها صفة الألفاظ الشرعية وصفة المعاني الشرعية ونسبوها إلى الإسلام فقط، ولا ما جاءوا بجديد. نعم.
وإن كان بينهما قدر مشترك فإن هذه الصورة المحدثة من الحيوانات والنبات والمعادن ليست قديمة باتفاق جميع العقلاء، بل هي كائنة بعد أن لم تكن، وكذلك الصفات والأعراض القائمة بأجسام السماوات والاستحالات القائمة بالعناصر من حركات الكواكب والشمس والقمر والسحاب والمطر والرعد والبرق وغير ذلك، كل هذا حادث غير قديم عند كل ذي حس سليم فإنه يرى ذلك بعينه. والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة في القدم أو بأن مادته قديمة، يقولون بأن أعيان جميع هذه الأشياء ثابتة في القدم، ويقولون إن مواد جميع العالم قديمة دون صوره. واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقل له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق.
هذه الحقيقة قاعدة عظيمة لمن تأملها، وهذا الأمر يعني يكون أي وضوح الباطل هو الذي يجعله يلتبس على عامة العقلاء إذا لم وفقهم الله عز وجل لبصيرة نافذة والاهتداء بهدى الله عز وجل، فإن هذه الأمور نظرا لأنها تصادم البديهة فإنها تلبس، لأن العاقل لا يتصور أن عاقلا يقول بهذا القول فيظن أن للقول وجها آخر فيلتبس عليه الأمر، وإلا هل يعقل أن مواد جميع العالم أزلية يعني مخلوقات تماثل الله عز وجل؟ معناته هناك خالق مع الله، وهذا مستحيل، يعني لا يمكن أن يكون الموجود إلا عن يعني خالق أزلي لا بداية له، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأول الذي ليس قبله شيء. فيقول الشيخ أنه هذه قاعدة كما قلت في أكثر أمور الباطل، يقول إذا كان الباطل في نفسه، يعني أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا. لماذا؟ لأن كيف تستطيع أن تصور الباطل وهو باطل؟ ما تستطيع أن تصور الباطل، لا حقيقة له، والشيء الذي لا حقيقة له هل ممكن تصوره تصويرا ينبي عنه إلا بضده؟ فلذلك لا يتصور الباطل إلا بتصور الحق. فإذا ثبت الحق في قلب الإنسان عرف الباطل، وأن الباطل لا يعقل، الباطل لا يعقل، لا يعقل إلا الحق، إنما يتوهم توهم. إذن الباطل أوهام، سواء في نفس القائلين به أو في نفس السامعين له أو في من يريد أن يعبر عن الباطل، حتى لو كان من أصحاب الحق لا بد أن يعبر عن أوهام، لأن الباطل وهم. هذه الفلسفة وإن كانت صعبة لكنها بديهية لمن تأملها على سعة، لذلك مثل هذه العبارة يجب أن تأملوها على سعة من وقتكم. وعيا قوله وأعلم أن المذهب إذا كان باطل في نفسه، يعني ليس يعني الباطل جاءه في شبهات خارجة عنه، لأنه أحيانا يكون الأمر في الالتباس، فالالتباس يوجد عند الإنسان وجه أن يرى الحق من جهة ويلتبس عليه الباطل من جهة أخرى. لكن الباطل في نفسه، إذا كان الباطل في نفسه أو أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقد له بل حتى المتكلم به أو المعبر عنه أن ينقله على وجه متصور تصور حقيقا إلا على وجه الخيال والتوهم، لأن الباطل كله وهم وليس له حقيقة، وليس للحق للحق، وليست الحقيقة إلا للحق. نعم.
فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده، حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد، ويتعجب من اعتقادهم إياه، ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات، وأنهم صم بكم عمي، وأنهم لا يفقهون، وأنهم لا يعقلون، وأنهم في قول مختلف يؤفق عنه من أفك، وأنهم في ريبهم يترددون، وأنهم يعمهون. وإنما نشأ والله أعلم الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه، أو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته، فظنوا ذلك لتميز ذات له ثابتة، وليس الأمر كذلك.
نعم، من الأمور التي ينبغي أن نفهمها من مثل هذه المقالة، وهي متقررة في الكتاب والسنة، وأنه يجب أن نفرق في فهم الحق بين الأمور العلمية المشاهدة المعلومة بالتجربة وبالحواس التي هي تحت مدارك البشر، وبين الحقائق الغيبية. فالحقائق التي تتعلق بعالم الشهادة، حقائق الأمور العلمية التجريبية سواء في سلوك الإنسان أو في العلم التجريبي أو في أي أمر من أمور الشهادة، وسيلتها مدارك الإنسان سواء كان مسلم ولا كان. كل إنسان يدرك بعقله أنه واحد زائد واحد يساوي كم يساوي اثنين، ما تحتاج يتميز بها مهتدي ولا عن الضال. وكل إنسان يدرك أن الفرق بين اللون الأبيض واللون الأسود إذا كان عنده الحاسة التي يدرك بها، إذا كان عنده حاسة الشم يستطيع أن يدرك المشموم الطيب من المشموم الخبيث، ولا أحد ينازعه من ذلك. وهكذا فالمدركات التي تقرأ الحواس حقائقها تدرك بوسائلها التي أعطاها الله للبشر، لكن المدركات الغيبية ليس لها إلا طريق واحد، وهذا الطريق لا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا بتوفيق الله عز وجل والتجمع الوحي بهداية من الله. إذا حجبه الله عن الهداية ولم يلتزم الوحي مهما أوتي من العقل والذكاء والقدرات العلمية والعلوم التجريبية لن يصل إلى حقيقة غيبية أبدا، لا يثبتها ولا ينفيها، لا يستطيع أن بهذه الوسائل مهما كانت وسائل جبارة عند الإنسان لو اجتمعت قوى البشر كلهم لا يمكن أن ينفوا حقيقة من حقائق الغيب ولا أن يثبتوها بدون الوحي. وهذا هو الفارق بين الحقائق. ولذلك يعني قال الشيخ، وهذا كلام فعلا مفيد جدا، لا ينبغي الإنسان أن يعجب من وقوع هؤلاء في مخالفة البدهيات. لماذا؟ لأنهم أضلهم الله، بل عليه أن يسأل ربه العافية وأن يسأل الله الهداية والتوفيق. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم المحفوظ بحفظ الله يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان إذا انقلب قلبه عن الهدى إلى الباطل لا يدرك البدهيات الغيبية أبدا، حتى وإن كانت بدهيات، حتى ما يتعلق بالله عز وجل ووجود الله. قد يوجد من الناس من ينقلب فكره وينقلب عقله وتفكيره حتى ينكر ربما ذاته. ولذلك وجد من الفلاسفة الشائعين من أحدث فلسفة يعتقد فيها بعضهم، يقول: وجودك أنت في شك. هذا الذي وجد عند الغربيين، أنت الإنسان اللي الآن تعبر عن نفسك افترض أن وجودك في شك. هذه المخالفة البدهيات ممكن تحدث. فإذا يجب على المسلم دائما في طالب العلم بخاصة أن يستحضر هذا الأمر، وهو أنه لا يعجب من وجود أناس قد ينتسبون للحق وقد يقولون بأنهم مسلمون وقد يقولون بأنهم أهل علم وفقه ودراية، ومع ذلك يذهلون عن بدهيات من بدهيات الشرعية الحقيقية، لأنها إدراكها إنما يكون بتوفيق الله عز وجل لا بمدارك الإنسان. فإذا مرت مثل هذا الأمور يجب على الإنسان دائما أن يستحضر سؤال ربه العافية وأن يسأل الله الثبات على الحق والهدى. نعم.
وإنما هو متميز في علم الله وكتابه، والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم.
قصده هنا معاني، وليس هنا لا نعلم الموجود كله، إنما المعنى معنى كلمة الوجود، والواحد منا يعلم معنى الوجود أو معنى الموجود ومعنى الموجود، يعني التصور الذهني. يعني إذا عرفنا أن اللغة العربية مؤدية، اللغة أي إنسان مؤدية إلى التعبير عن المفاهيم، فإننا نعلم أن التعبير عن المعدوم نقصد به عكس الموجود، نقصد به اللاشيء، نقصد به يعني العدم المحض، لأنه ليس من المعدوم معدوم إلا إذا كان غير موجود. نعم.
والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل،
طبعا على حد المدارك العقلي. نعم.
ويعلم ما كان كآدم والأنبياء، ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب.
طبعا يعلم هنا يعني يتصور، هم يعلمون بدون تعليم، ما علمنا آدم والأنبياء ولا علمنا القيامة والحساب إلا بما علمنا الله عز وجل عن طريق رسله، عن طريق كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قصد الشيخ هنا أنه يعلم بمعنى أنه يتخيل ويتصور ما ورد في خطاب الشرع. فلما جاءنا في خطاب الشرع خبر عن آدم علمنا بوجود آدم وتخيلنا لآدم صور، كل منا الآن في ذهن صور عن آدم نظن فاجتمع، لكنها تقرب الحقيقة فقط، صورة إجمالية، أما صورة تفصيلية لا تكون إلا لمن رأى، ونحن لم نرى، إنما آمنا بالغيب ونسأل الله يثبتنا على ذلك. نعم.
ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما يعلم ما أخبر الله به عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأنهم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأنه لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ونحو ذلك من الجمل الشرطية التي يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته. فهذه الأمور التي نعلمها نحن ونتصورها إما نافين لها أو مثبتين لها في الخارج أو مترددين، ليس بمجرد تصورنا لها يكون لأعيانها ثبوت في الخارج عن علمنا وأذهاننا، كما نتصور جبل ياقوت وبحر زئبق وإنسانا من ذهب وفرسا من حجر. فثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس هو ثبوت عينه في الخارج، بل العالم يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه، وليس لذاته في الخارج ثبوت ولا وجود أصلا. وهذا هو تقدير الله السابق، وهذا هو تقدير الله السابق لخلقه، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا، ثم أنزل تصديق ذلك في كتابه فقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. وهذا هو معنى الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ وفي رواية: متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. هكذا لفظ الحديث الصحيح. وأما ما يرويه هؤلاء الجهال كابن عربي في الخصوص وغيره من جهال العامة: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين، فهذا لا أصل له، ولم يروه أحد من أهل العلم الصادقين، ولا هو في شيء من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظ، بل هو باطل. فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط، فإن الله خلقه من تراب، وخلط التراب بالماء حتى صار طينا، وأيبس الطين حتى صار صلصالا كالفخار، فلم يكن له حال بين الماء والطين مركب من الماء والطين، ولو قيل بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحال، مع أن هذه الحال لا اختصاص لها، وإنما قال بين الروح والجسد. وقال: وإن آدم لمنجدل في طينته، لأن جسد آدم بقي أربعين سنة قبل نفخ الروح فيه، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر الآية. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال الآيتين. وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الآيتين. وقال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين الآية. والأحاديث في خلق آدم ونفخ الروح فيه مشهورة في كتب الحديث والتفسير وغيرهما. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا، أي كتب نبيا، وآدم عليه السلام بين الروح والجسد. وهذا والله أعلم، لأن هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق، فيقدر لهم ويظهر لهم، ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح، ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه.
نخلص من هذا بنتيجة هي الفارق بين فهم أهل الحق وبين فهم كثير من الباطنية والفلاسفة الصوفية في مسألة النبوة. هؤلاء الذين اعتقدوا الباطل في النبوة زعموا أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حاصلة فعلا قبل خلق آدم،
وأخذ بظواهر مثل هذه النصوص وبنصوص أيضا أخرى ضعيفة ومكتوبة، وما علموا أن مسألة تقدير الله عز وجل للأشياء غير مسألة الحصول، لما في ذلك النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا نصوص أخرى، فإنه فرق بين تقدير النبوة وبين حصولها. أما التقدير والكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كغيرها من المقادير، قدرها الله عز وجل قبل خلق آدم، لكن حصولها لم يحدث إلا بعدما الله عز وجل قدر للنبي صلى الله عليه وسلم يكون نبيا واصطفاه بعد أن بلغ 40 سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يكن نبيا. نعم أن الله قدر في القدر السابق أنه سيكون نبي، لكن إذا كان وقته سيكون نبي إذا جاء وقت نبوته. لذلك يجب أن نفرق، وهذا في كثير من التوهمات التي عند الصوفية خاصة في الولاية والنبوة والوحي وأشياء كثيرة. لذلك اعتقدوا للمشركين الولاية، لأنهم يعتقدون أنه سلسلة النبوة سلسلة بالولادة بالوراثة والولادة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وحكموا على كل هذه السلسلة بأنهم لابد أن يكونوا من أهل الجنة وأن يكونوا من أولياء، بل يكونوا أنبياء. بل إن الرافضة وحتى الصوفية جعلوا النبوة تورث حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه آخر، هؤلاء يسموها الإمامة وهؤلاء يسموها الولاية بناء على فلسفة إن القداسة موروثة لابد أن تورث. فجاء هذا المذهب ودخل على الأدباء ودخل على الفلاسفة ودخل على الفرق ودخل على الصوفية ودخل على كثير من ينتسبون للإسلام من فرق المسلمين، وذلك أنهم ما فرقوا بين التقدير السابق وبين حصول القدر. التقدير السابق نعم، أن الله عز وجل قدر النبي صلى الله عليه وسلم كما قدر الجميع قد أقدر الخلق قبل خلق آدم، لكن حصول النبوة لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا حينما اصطفاه الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة بالصفات: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ووجدك ضالا فهدى. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فلو كان مشتمل على النبوة لعلم، لكن ما اشتمل على النبوة إلا بعدما اصطفاه الله عز وجل، وكذلك بقية الأنبياء. إذا نجد أن نفرق بين تقدير النبوة قدرا وبين حصولها فعلا كسائر المقدرات في أقدار الله. نعم.
كما أخرج الشيخان في الصحيحين وفي سائر الكتب الأمهات حديث الصادق المصدوق، وهو من الأحاديث المستفيضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على تصديقها، وهو حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فقال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل وقال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فلما أخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح، وآدم هو أبو البشر، كان أيضا من المناسب لهذا أن يكتب بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه ما يكون منه، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فهو أعظم الذرية قدرا وأرفعهم ذكرا.
الشيخ الآن شيخ الإسلام سيبين وجه الاستدلال وواضح، ولن أزيد على ما قال، لكن أحب أن ننبه لأمر بهذه المناسبة، وهو الفارق بين أهل الحق وأهل الباطل في الاستدلال، والفارق بين مقولات أهل الحق مقولة السنة والجماعة وبين مقولات أهل الباطل مهما تعددت، هو أن كلام أهل السنة في هذه الأمور يقوم على الدليل، ليس مجرد تخرصات. فحينما ذكر شيخ الإسلام تيمية في البداية أن فرق بين تقدير النبوة وبين حصولها، ما جاء هذا من عنده أو مجرد استقراء التاريخ، جاء به من النصوص. وهكذا بقية عقيدة السلف كلها تقوم على هذا الأصل بأصولها وفروعها، إلا الأمور الاجتهادية الخلافية. أما الأمور القطعية مثل هذا فقد تميز منهج أهل الحق، ولذلك صاروا على الحق، تميز بأن أقوالهم تقوم على الدليل. حينما تكلموا في هذه الأمور وأنكروا على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على النبوة قبل ذلك، وأن الأنبياء كانوا أنبياء قبل ذلك، وأن النبوة موروثة إلى آخره، حينما أنكر السلف على أهل الباطل وقرروا الحق جاءوا بالدليل. الشيخ عندما ذكر الدليل وهو حديث الصادق المصدوق وغيره من الحديث جاء بوجه استدلال بين، ولذلك كان الحق الذي جاءوا به ثابت كالكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا. نعم، بل هو الكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا. نعم.
فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كتب نبيا حينئذ، وكتابة نبوته هو معنى كون نبوته، فإنه كون في التقدير الكتابي ليس كونا في الوجود العيني، إذ نبوته لم يكن وجودها حتى نبأه الله على رأس 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الآية، وقال ألم يجدك يتيما فآوى الآية، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. ولذلك جاء هذا المعنى مفسرا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام. وهذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب. حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض، رواه البغوي في شرح السنة هكذا، ورواه الليث بن سعد عنه نحوه، ورواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مهدي. حدثنا معاوية بن صالح بالإسناد عن العرباض رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وقوله لمنجدل في طينته أي ملتف ومطروح على وجه الأرض، صورة من طين لم تجد فيه الروح بعد. وقد روي أن الله كتب اسمه على العرش وعلى ما في الجنة من الأبواب والقباب والأوراق، وروي في ذلك عدة آثار توافق هذه الأحاديث الثابتة التي تبين التنويه باسمه وإعلاء ذكره حينئذ.
نعم، لو اختصرنا، نعم الأصل هذه الأحاديث صحيح، لكن بعض ألفاظها أو بعض أسانيدها ضعيفة. لكن ما أراد أن يستدل له الشيخ من أن الله عز وجل قدر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل خلق آدم، هذا ثابت في النصوص. بقي ما ذكره الشيخ من بعض متون هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة في الجملة، والمعنى الذي أراده ورد في أحاديث صحيح، والمعنى الذي أراده وراد أن يستدل له، ولذلك أطال في هذه المسألة. لكن ننتقل الآن لننتهي إلى الخلاصة من كل هذه النصوص في بيان التقدير السابق، وأنه يختلف عن الخلق اللاحق. التقدير السابق يختلف عن الوجود اللاحق أو الخلق اللاحق أو الظهور اللاحق، اللي هو يعني ظهور مقادير الله للعباد. فننتهي الآن إلى صفحة 155 المقطع الثالث، وهذه المعلومات الممتنعة ليست شيئا. نعم.
وهذه المعلومات الممتنعة ليست شيئا باتفاق العقلاء مع ثبوتها في العلم، فظهر أنه قد ثبت في العلم ما لا يوجد وما يمتنع وما يمتنع أن يوجد، إذ العلم واسع. فإذا توسع المتوسع وقال المعدوم شيء في العلم أو موجود في العلم أو ثابت في العلم فهذا صحيح، أما أنه في نفسه شيء فهذا باطل، وبهذا تزول الشبهة الحاصلة في هذه المسألة.
طبعا نعود إلى معنى العلم هنا، لأن الشيخ حقيقة يشكل كلامه كما أشكل قبل صفحات، لأن الشيخ صفحة 146 عشان إيضا مقارن قال كلام لو أخذ على ظاهره لكن هذا باطل، لكن السياق يدل على قصد الشيخ. فمثلا قوله والمعدوم الذي آخره، ثم في السطر الثاني صفحة 146 قال ويعلم يعني أحدنا ما لم يكن لو كان كيف كيف يكون، هذا معناته تخيل، علم الخيال وليس علم الحقيقة. نحن لا نعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، أو أن في العبارة خلل وسقط، لأن هذا التعبير يقال في حق الله عز وجل، الله هو الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فإما أن في العبارة سقط أو أن الشيخ قصد العلم التخيلي. ونقارنه بنفس الصفحة اللي نحن فيها 155، فقوله إذا توسع المتوسع وقال المعدوم شيء في العلم يعني في التخيل. يعني أنت عندما تقول كلمة معدوم يعني لك في تعبيرك عن المعدوم مفهوم معين، هذا المفهوم سماه الشيخ علم لا حقيقة، يعني علم خيالي. أن تتخيل إيش معنى كلمة معدوم وإيش معنى كلمة موجود، لأن عبارة تعبر عنها. ويؤيد هذا قوله أما أنه في نفسه شيء يعني معلوم فهذا باطل، أما كونك تعلم معنى كلمة معلوم ومعدوم ومعنى كلمة موجود فلا شك أنك ما عبرت عنها إلا في ذهنك عنها خيال، تعلم عنها مفهوم. فالشيخ يقصد المفهوم للحقيقة، والمفاهيم لا حجر لها، يعني الإنسان إذا تكلم عن الخيالات فهم لها مفاهيم خيالية في ذهنه، فهذه تسمى يعني تخيلات أو تسمى تصورات لكن ليست حقائق إلا إذا كانت تنطبق على معلوم فعلا، معلوم بالحواس أو معلوم بخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صفحة 146 ما يمكن يقصد الشيخ الأمثلة التي أوردها بعد ذلك الآيات، كلام مقيد بهذه الأمثلة.
نعم أنه سيعلم قصد المآل، أنه سيعلم في المآل.
قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، نحن نعلم أن الكفار لو ردوا إلى هذه الدنيا عادوا إلى كفرهم.
يعني هذا بعد البيان، أنا قلت أن السياق يدل على كلام معنى كلام الشيخ، لكن لو أخذنا العبارة بدون السياق في أشكال، يعني كيف نقول أن أحدنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني معنى أنه يعلم خبر الله عز وجل، نعم لكن هذا بالخبر مو بعلمنا نحن، فإذا هذا راجع إلى خبر الله لا راجع إلى علمنا. فالمسألة حقيقة الموضوع في لبس، ولذلك أنا وضعت كلمة معنى فيعلم معنى ما لم يكن لو كان كيف يكون، نعم هنا تستقيم العبارة، والاستدلال لها يدل على مقصود الشيخ. الشيخ كأنه يقول أنه يعني ما لم يكن إذا تخيلناه علمنا كيف يكون، إما من مثلا يتعلق بخيالاتنا وإما بما أخبرنا عنه من أمور المستقبل وأمور الماضي مما ورد فيها، فإننا نتخيل كيف يكون لكن نعلم الكيفية لا. إذن المقصود الحقيقة المتخيلة أو الحقيقة المتصورة، فإن كان مما نعبر نحن عنه في خيالنا فهذا خيال، وإن كان مما نفهمه من كلام الله عز وجل في أمر الغيب فهذا تصور للحقيقة، علمنا تصور للحقيقة، أما حقيقة الحقيقة كيفية الحقيقة فلا نعلمها إلا إذا صارت. نعم.
دفعنا تسمح 146 قرأنا آية الخطأ الآية الرابعة.
إيه 146 استدلال. نعم.
الآية الرابعة لو كان فيهما آلهة كما يقول هي لو كان في لو كان معه، طبعا عندي في شيخ مصحح
أنت عندك أي قرأت على أي
قرأت لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا
نبتل نعم عندي مصحح لو كان معه. أيضا مرت آية أخرى في خطأ في سياقها ما أظن من شيخ الإسلام ما أظن من الطابعين من الطباع ومن الذين طبعا نسخة أخيرة يمكن لاحظتوها مثل ما وقفنا عند تصحيح الآيات سبحان الله اليوم صفحة كم فأنا قصدي أن الخطأ في السياق في النسخة المصححة قرأناه قبل قليل قرأه القارئ في ذكر آيات سبحان الله من راحت واستدل بآيات ثم أدخل عبارة على عبارة جاب الآية من أولها والشيخ ما جاء بها من أولها إن شاء الله لعلي أرصدها فيما بعد وننوه عنها. نعم صفحة 145 صفحة 145 ما أظن سياق كلام الشيخ واللي معهم النسخة القديمة يمكن لاحظون في قوله في استدلال وهذا وصف الله وصف الله وصف الله ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم ماتوا وأنهم صم بكم عنه وأنهم لا يفقهون وأنهم لا يعقلون وأنهم قال إنكم لفي قول مفتر ما تصف العبارة
إنما عندنا إنكم
إذن هذا من المصححين
وأنهم في قول مفتر
نعم هو لو وضع وأنهم في ثم قول مختلف جعل هذه القصيدة وإلا صححها ونوه بالهامش نعم فالسياق كان هنا لا صح لابد من تصحيح وأنهم إنكم ولو قالوا أنهم ثم وضعوا بين قوسين وأنهم قال الله في كما قال الله في كفيهم إلى آخره نعم فتصحح العبارة والإخوان جزاهم الله خير اللي صححوا واجتهدوا ووقعوا في أخطاء هذا طبيعة عمل البشر نعم وين وصلنا
155
نعم شوي بس اقطع عشان نقف على مقطع
والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئا وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم قال الله تعالى لزكريا قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فأخبر أنه لم يك شيئا وقال تعالى ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم أم خلقوهم أنفسهم ولهذا قال جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي قد انصدع ولو كان المعدوم شيئا لم يتم الإنكار إذا جاز أن يقال ما خلقوا إلا من شيء لكن هو معدوم فيكون الخالق لهم شيئا معدوما وقال تعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولو كان المعدوم شيئا لكان التقدير لا يظلمون موجودا ولا معدوما والمعدوم لا يتصور أن يظلموه فإنه ليس لهم وأما قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها شيء عظيم ليس إخبارا عن الزلزلة في هذه الحال ولهذا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ولو أريد به الساعة لكان المراد به أنها شيء عظيم ليس إخبارا عن الزلزلة في هذه الحال ولهذا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ولو أريد به الساعة لكان المراد به أنها شيء عظيم في العلم والتقدير قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قد استدل به من قال المعدوم شيء وهو حجة عليه لأنه أخبر أنه يريد الشيء وأنه يكونه وعندهم أنه ثابت في العدم وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسه والقرآن قد أخبر أن نفسه تراد وتكون وهذا من فروع هذه المسألة.
الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.